بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذه مداخلة هاتفية أخرى وصلت إلى البرنامج من الفيوم من الأخ حسين. نستأذنكم في استقبال اتصاله.
نعم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم شيخنا؟
الحمد لله أخ حسين.
الله يبارك فيك شيخنا. يعني كثيرا ما تذكرون يعني وهذا اعتدناه وتعلمناه منكم حفظكم الله أننا نسلك مسالك العلماء المتأخرين الذين تلقتهم الأمة بالقبول في كل مسألة من المسائل.
نعم.
واسمح لي يا شيخنا معلش يعني أن أمثل يعني في تعليق.
خذ راحتك.
يعني في تعليقكم على رسالة رفع الملام عند الأئمة الأعلام يعني ذكرتم الإمام أبا حنيفة رحمه الله وبرأتم الإمام في أغلب ما نسب إليه ثم قلتم حفظكم الله أننا يعني نسلك ما سلكه علماؤنا في أبي حنيفة يعني فلم نرى مثلا ابن باز يبدع أبا حنيفة والعسيمين والألباني وغير ذلك وهذا التقعيد الطيب يعني تعلمناه منكم عندما نقعده مع أي أخ يرجى منه الخير يقول يعني لماذا لا تسلكون مسلك العلماء المتأخرين في كثرة الردود فلم نرى ابن باز ولا العسيمين ولا الألباني يكثرون الردود بهذه الطريقة وإن وجد لهم بعض الردود القليلة يعني فكيف الرد على مثل هذا بارك الله فيكم هذا بالنسبة
من عيون حاضر حاضر
حاضر
الحمد لله رب العالمين. السؤال الأول سؤال مهم ومهم جدا 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 مهم في طرحه من جهة الواقع أنه قد يشكل عند بعض الناس الذين في الحقيقة لم يحصل لهم دوام سماع أهل العلم في مثل هذه المسائل فإن الرجل إن كان على السنة أقوله بكل صراحة قدره من السنة على قدر سماعه للسنة قدره من السنة وقدر السنة منه على قدر سماعه حتى ولو كان على السنة لأن من يسمع 100 ساعة ليس كمن يسمع 100 دقيقة أو يسمع الساعة لأن كل دقيقة فيها علم فيها بيان فيها إيضاح هنا إجمال وهنا إيضاح هنا إجمال وهنا تفصيل هنا أثر وهنا أثر وهنا أثر وهنا أثر هنا إزالة شبهة وهنا إزالة شبهة وهنا إزالة شبهة وهنا إزالة شبهة ما نذكره دائما أبدا بأنه لا ينبغي أن نخرج عن العلماء ومسالك العلماء هذا أمر عظيم بل إننا نقول إن العلم يتلقى عمن تلك أوصافه الوصف الأول أن يكون على السنة الوصف الثاني أن يكون راسخا في الباب الذي يدرسه الوصف الثالث أن يكون على طريقة العلماء في تدريسه في تعامله مع الكتب في تعامله مع العلم المسلك الرابع أن يكون عاملا بعلمه فإن من لم يعمل بعلمه كان فتنة للناس هذه 4 لا بد أن تتلقى هكذا ولا يتلقى العلم إلا عن هؤلاء فقد ذكرنا مسلك أهل العلم في التعاون مع أبي حنيفة وغيره وقلنا بأننا نتبع مسلكهم في هذا وهذا لا إشكال فيه فيقول الأخ فيورد علينا المورد ولماذا لا تتبعون مسالك أهل العلم في مسألة الردود فإنكم تكثرون منها مع أن علماءنا لم يكثروا منه يعني هذا العثيمين مثلا عد كم ردا وأنت فقط لو نحصي لك في الأسبوع الواحد كم من الردود أنا أجدها ربما أكثر من العثيمين وكذا وكذا إلى غيره فلماذا لا تتبعون مسالكهم نقول هذا الأخ إن كان فعلا يسأل طلبا للعلم فنقول له عنوان ما مسلك العلماء في الردود هذا عنوان جوابه هو جوابي الآن مسلك العلماء في الردود ما هو هذا سؤال جوابه مسلك العلماء في الردود الرد على أهل البدع 2 الشدة على أهل البدع 3 مدح السلف للإكثار من الردود على أهل البدع 4 عد ذلك منقبه ولهذا في تراجم كثير من العلم كان شديدا على أهل البدع كان جذعا في أعين أهل البدع كان وما رأينا واحدا يقول بأن هذا عيب وما رسالة الأسدين ارجع يا حسين ومن يعني يريد أن يسأل أسد ابن موسى وأسد بن فرات إلا أكبر دليل على هذا فلقد بلغنا شدة وقد بلغنا كثرة ردودك على أهل البدع شد الله أزرك وكذا إلى غير ذلك فنرى أن هذه ميزة يسميها العلماء الجهاد بالسنة يسميها العلماء الشدة على أهل البدع وغير ذلك. فإذا مسلك العلماء الردود وكثرة الردود. أما الذي يسأل عن الأخ خارج عن مسلك العلماء هذا مسلك من لم يفهم العلماء، وهو أن يضع لذلك حدا. ولهذا لو سألنا أي رجل على وجه الأرض ما هو الحد في الردود الذي من بلغه فقد ضبط بضابط مسلك العلماء، وإذا زاد عنه فيكون خارجا عن مسلك العلماء. اسأل أي واحد على وجه الأرض في أي عصر لن يعطي لك جواب. لو قال لك 1000، طب لو 1001 ممنوع لماذا؟ طب لو قال لك 100، لو 101 ممنوع لماذا؟ لكن الكاتم للرد، لكن الساكت عن الرد مع وجود المقتضي هو الذي يذم. فلو رأينا حال السلف لوجدنا من قام بهذا هو المحمود، ومن سكت عن هذا فهو المذموم. لذا سئل أحمد رحمه الله عن هذا الأمر فقال: إذا سكت أنا وسكت أنت فمتى يعرف الناس الحق؟ وسئل أحمد رحمه الله عن الرجل يتكلم في أهل البدع أو يصلي ويصوم ويقرأ القرآن وكذا، قال: الرجل يصلي ويصوم وكذا يعني من نافلة العبادة، هذا لنفسه، أو يتكلم في البدع، هذا أنفع، هذا للأمة. ولهذا رأينا العلماء يكثرون، هذا واحد، واثنان يتفاوتون. تفاوتهم لا يرجع إلى قاعدة الرد، تفاوتهم يرجع إلى المقتضي كثرة وردا. واحد عنده 1000 مبتدع أتكلم في 1000، واحد عنده 100 مبتدع أتكلم في 100، واحد سؤل عن 10 بتكلم في 10، واحد سؤل عن 1 بتكلم في 1. هذا التفاوت ليس راجعا لقاعدة قلة وكثرة، وإنما راجع للمقتضى، راجع للنشاط، راجع لكذا وكذا وكذا. ولهذا هل مجموع ما رد به الشيخ ربيع هو مجموع ما رد به ابن باز؟ هل مجموع ما رد ابن باز هو مجموع ما رد به ابن عثيمين؟ هل مجموع ما رد به ابن عثيمين هو مجموع ما رد به الفوزان؟ هل مجموع ما رد به الفوزان هو مجموع ما رد به العباد؟ هل مجموع ما رد به العباد هو مجموع ما رد به عبيد؟ ما العدد الذي وضعه العلماء ليكون مسلكا يا حسين حتى نقول من زاد عنه فإنه متجاوز، ومن التزم فإنه على مسلك العلماء؟ عرفتم ما مسلك العلماء؟ مسلك العلماء الرد والشدة والإكثار على أهل البدع فقط، هذا مسلك العلماء، هذا مسلك العلماء. فمن قام بهذا الحق كان مشكورا، ومن قصر عنه كان ملوما. إنما الذي حذر منه السلف أن تتكلم في أحد بلا علم أو ورع، بلا علم أو ورع. المسألة التي بعد ذلك حينما أسأل ما مسلك العلماء فلا بد من التنبيه على مسألة، وهي: ما مسلك العلماء يختلف عن مسلك الواحد. مسلك العلماء يعني مجموع العلماء، وعليه فلا تستدل بواحد، استدل بالعلماء. والعلماء ليسوا في عصر، إنما مسلك العلماء من أول الصحابة إلى اليوم. والسؤال: ما مسلك العلماء في التعامل مع أهل البدع منذ الصحابة إلى اليوم؟ مسلك العلماء الرد على كل مبتدع، ولا يدعون مبتدعا، بل يلاحقون أهل البدع، لأنهم سرطان في الأمة، ولأنهم فيروس. فإذا كان العالم وقف على قدر وساق من أجل كورونا أو إنفلونزا الطيور أو كذا، فإن في هذا مهلكة للأبدان. أما الوقوف ضد أهل البدعة أعظم من كل هذا، لأنه مهلكة للأديان. وعليه فحينما أضع كلمة مسلك العلماء فيكون مجموع العلماء، وكلمة مجموع تحل لك مجموع إشكالات، ولا تأخذه من شيخ واحد. اثنان، لا تأخذه من عدد الشيخ، خذه من قاعدة الشيخ. فسأل ابن باز وسأل ابن عثيمين وسأل أي عالم على وجه الأرض من علماء السلف: هل يا شيخ كثرة الردود على البدع تمدح أو تذم؟ أنا أريد جوابا واحدا لعالم يقول بأن كثرة البدع تذم، كانوا معاصرين أو كانوا متأخرين أو كانوا متقدمين، لا يوجد إلا الثناء على هؤلاء. وبهذا تستأصل هذه الشبهة، تستأصل من شأفتها ولا يبقى لها محل سوى الوساوس. أسأل الله عز وجل أن يشفي كل موسوس، والله أعلم.